الذين عند العجز عن الاتيان بالبينات، والبينة إلى أن يأتي الرجل بشهوده على دعوى أو أن يأتي بصدق أو بدليل بين واضح يظهر صدق دعواه على أصله. فإن لم يستطع هذا المدعي أن يأتي بدليل على صحة وثبوت دعوة، فإنه عند ذلك يكون اليمين على المدعى عليه، وذلك لما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعرفنا أن المدعي هو الذي يطالب بالشيء، فإن سكتت توقفت المطالبة وسقط الطلب عند ذلك، فهذا هو المدعي. وتكلم المؤلف: هل تقبل البينة بعد اليمين فيما إذا لم يأتي المدعي ببينة، فصار الأمر متوقفا على يمين المدعى عليه فحلف اليمين، ثم بعد ذلك وقف المدعي على بينة وظهرت له بينة، فهل يصح بعد ذلك العمل بهذه البينة؟ ذكرنا بعد ما ذكر العلماء خلافا لذلك أنه تصح العمل بهذه البينة. أيضا تكلم عن النقول عن اليمين فيما إذا عرضت اليمين على المدعى عليه، المدعى عليه قيل أحدث اليمين، فقال: لا لا تحدث اليمين. هذا نقول، والنقول كما ذكرنا هو أن يستنكف الخصم وأن يتراجع وأن ينهى أن يحلف اليمين. فهل يحلف عند ذلك المدعي؟ ومثلنا بذلك فيما لو جاء رجل إلى ورطة رجل فقال: لقد اقترض أبوكم مني المبلغ الفلاني، أو في ذمته في المبلغ الفلاني، فقال الورثة: لا نعلم أن أبانا قد استناد أو بقي في ذمته دين. فهذا الذي جاء للمطالبة هو مدعي، وهؤلاء الذين هم الورثة هؤلاء مدعى عليهم. فعلى ما تكون اليمين؟ تكون على المدعى عليه وهم الورثة. ومن الذي عليه البينة؟ المطالب المدعي الذي يقول في ذمة أبيكم المال. هنا يقول الحاكم والقاضي لهذا المدعي: ائتي بالبينة. فإن قال: كان الأمر بيني وبينه على الأمانة، وبيني وبينه أخوة، ولذلك لم آخذ عليه صكا ولا ورقة، لا أستاذ ولا شيخ ولا إصابات. إذا المدعي ليس معه بينة، فعند ذلك يتحول القول قول من؟ قول المدعى عليه. ومعنى قول المدعى عليه دائما في كتب الفقه نقول: قول فلان قوله مع اليمين، كن قوله مع اليمين. ماذا عندنا نقول؟ اختلف بائع ومشتري، اشترى البائع بقرة ولكنها معيبة، لا تأكل جديدا. فقام هذا المشتري فادعى على البائع أنه يعلم هذا العيب وقد أخفاه عنه، فيقال له البين بما يدعو، لكن أنت ما علمت أنها لا تأكل جيدا، كيف لي؟ لكن الأصل الشرع قالوا فالقول قول المشتري. ما معنى قول المشتري؟ بيمين. فإذا حلف بيمين عند الملك صحت الدعوة. فنقول هذا الذي ادعى على الورثة أن أباه في ذمته المال، فقلنا له هات البينة على أن لك من المال كذا وكذا، قال لا بين. فعند الملك يعلم أنها بيمين. فإن قالوا كيف نعرف ونحن لا نعرف ولم نحضر هذه الواقعة، فعند ذلك نكل هؤلاء عن اليمين أي هذا اليمين وتراجعوا عن الحل. فالقول قول المدعي، لكن هل في مثل هذه الحالة يحلل كذلك المدعي؟ من العلماء من قالوا قص، بما أن المدعي لم يحلف اليمين فإن المدعي يكون له هذا المال. ومن العلماء من قالوا حتى لا يدعي أناس من أموال أناس، فإن المدعي إن لم يأتي المدعى عليه باليمين ونكل عن اليمين يحلل كذلك اليمين. يقول أقسم بالله أنه قد اقترض مني المبلغ الفلاني ولم يسده إلي إلى يومنا هذا ويكون حقه. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك رجعه العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله. هذا في قضية نقول عن اليمين. اليوم نتكلم عن قضية اليمين على نية المستحلف. نعم.
يحلفه فيها القاضي
فاليمين على نية المحلل ويلتزم المستحلف بما يريده المحلل، ونية المحلل أي القاضي على مقصد كذلك خصم هذا الرجل. إذا دائما اليمين على نية من الحلف. فإذا قلت مثلا والله ما أحبت اليوم لحما وقد أكلت سمكا وأنا أريد بذلك اللحم، هو اللحم الأحمر أو الأبيض، مع أن السمك يدخل كذلك في جنس اللحم، لكني ما أردت. فاليمين هنا على مقصدي وعلى نيتي، على مقصدي وعلى نيتي. فلو أن رجلا حلف أو اختصم مع رجل عند القاضي وتوقف الأمر على يمين هذا الطرف هذا الخصم، فاليمين على نية المحلف. لما دائما الأصل اليمين على نية الحالف، باستثناء إذا كان ذلك في باب القضاء. فإذا كان اليمين عند القاضي يقوم بتحليل الخصم فاليمين على نية القاضي، لا يصح أن يستخدم عند ذلك التعليل أو أن يوري في اليمين. ودل على ذلك أدلة، من هذه الأدلة ما رواه وما جاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف. وجاء كذلك في البخاري يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. هذه أدلة تبين أن اليمين على نية هذا الحال المستحيل، لكن ورد كذلك أن اليمين على نية الحال فيما جاء عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذنا عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أهلي فقل لي سبيل، قل لي سبيل. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أهلي، فقال صدقت المسلم أخو المسلم. ما الفرق بين هذه النصوص؟ ما جاء من حديث سويد بن حنظلة في قصة وائل بن حجر، القوم يريدون رجلا من آل حجر فأمسكوا وائل بن حجر ومعه رفقة، هؤلاء الرفقة لو حلف أحدهم أنه من قبيلته وليس من القبيلة التي يطالب هؤلاء بأفرادها لترك، فالذين كانوا معه تحرجوا أن يقولوا أن وائل منهم ومن قبيلتهم فيكون هذا الحلف قد وقع بالكلمة. فقام سويد فحلف أنه أخوه، قال أنا سويد بن حنظلة ابن فلان بن فلان وهذا الرجل أخي، فحلف. هل حلف على نيتهم؟ حلف على نيتهم؟ لا، هو حلف على نيته، قال والله هو أخي. وقد استخدم التورية، لم يرد أخاه في النسب ولكن أراد في يمينه الأخوة في الدين والإسلام، فعند ذلك أوهمهم
فتركوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت المسلم أخو المسلم. إذا ما أخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد. طيب كيف وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. هنا وقف العلماء فقالوا: إن كان الإنسان يحلم من نفسه لا يحلم ولا يتوقف على ذلك الحق فاليمين على نية الحالف. أما إذا كان يتعلق بهذا اليمين حق ويحلف القاضي صاحب اليمين فاليمين على نية من؟ على نية القاضي المستحلف أو المحلف. طيب من أهل العلم كذلك من أتى بالسورة الثانية فقال: حتى وإن كان حالف اليمين على يد حاكم أو رجل يحلفه ولكنه مظلوم أو من يحلفه ظالم فله عند ذلك أن يحلف اليمين على نيته هو وأن يستخدم التورية في الأيمان أو في اليمين. هذا شرع إبراهيم ابن يزيد النخعي من السلف من التابعين. قال: إذا كان الحالف مظلوما فله أن يوري في اليمين. إذا كان الحالف مظلوما فله أن يستخدم التورية في اليمين. وإن كان فليس له أن يوري في اليمين. ذكر ابن بطال رحمه الله أن هذا القول هو قول إبراهيم بن يزيد النخعي يدل على أن النية عنده هي نية المظلوم أبدا دائما. فإن كان الإنسان مظلوما فاليمين على نيته، فإن كان ظالما فاليمين على نية المحلف. طيب وهذا الإنسان الظالم سينتظر؟ هذه إذا نحن نتكلم في الإثم ويأثم ويستحق العقاب. إن حلف اليمين على نية نفسه وورى ويعرف أن هذا الحق ليس حقا له، كيف هذا؟ هناك مثلا من الناس من يكون بينه وبين رجل خصومة فيدعي بالحق الذي له عند حاكم، يستعمل الأحكام الوضعية والقوانين المنفقة وظلم في ظلم. في بنود هذا القانون إن لم يأتي الرجل بالبينة الفلانية سقط حقه. فقام هذا الرجل وهو مثلا ظالم استطاع أن يأتي ببينة مزورة ملفقة. هذه البينة مثلا يتوقف الأمر على يمين الحال وهو يعلم أنه مظلوم والحق متوقف بيمينه مع وجود هذه البينة المزورة، فعند ذلك إن حلف وقلنا على نية الحال المحلف سقط حقه فله عند ذلك أن يوري في اليمين. أضرب لك مثالا، في زماننا تجد أن الرجل قد يقول له إيصال أمان، إيصال أمان، هذا الإيصال كتب بناء على المستند الوحيد القانون اليوم الذي يحفظ الإنسان حقه في المال، يحفظ له حقه في المال. فيقول هذا الرجل قد باع لفلان خشبا او تجاره او سياره واخذ ايصال امان. هناك من القضاة من ياتي فيقول للمدعي صاحب الايصال: احلف اليمين على ان هذا الايصال هو مال سلمته لفلان فهو عنده على سبيل الامان، والا سقط حقك في المطالبه وتحولت القضيه الى يسمونه قضاء مدني، وبعد ذلك لا يستطيع أن يأكل الرجل حقا. فإن حلف أنه أعطاه مالا استطاع أن يأكل مال القصاص. إن قال لا وهذا، وقال لا إن هذا المال عن تجارتي بيني وبينه، وهذا المال مال في ذمته لي للتجارة، يخسر القضية. عند ذلك يخسر القضية. طيب هل هذا التفريق تفريق صحيح بين الصورتين من هذا القاضي؟ ليس تفريقا صحيحا. أنا في ذمة هذا الرجل 100,000، سواء كانت هذه 100 عن تجارة أو كانت هذه 100 أمانة عنده، أو كانت هذه 100 عن سلعة اشتراها. خلاصة القضية أنني 100,000، ولأنه ليس هناك في واقعنا اليوم ما يثبت الحقوق ويضمن الحقوق إلا ما يسمى إيصال الأمانة. أتت إيصال أمانة، لو كان كتاب الورقة عليه يضمن الحق لكتبت ورقة، لو كان الشيء يضمن الحق لكتبته شيكا. فما لم الدليل التفرقة إن كانت عن تجارة يصل حقي، وإن كانت عن أمانة فلحق في المطالبة. فهنا يجوز لهذا المدعي صاحب الإيصال أن يعرف أنه جعل هذا المال عنده أمانة، ويروي في نفسه أنه أمانة لأن استأمنته فأعطيته هذه السلعة على ما يتبقى في ذمتي، ولكوني أمينا سيسدد، وقد استأمنت الباقي في ذمتي. إذا وإن كان اليمين على نية المحلل في القضاء، ولكن يعلم الإنسان أنه مظلوما مظلوم وسيذهب حقه ويضيع ماله، فعند ذلك يجوز له أن يوري باليمين. ولذلك ذهب وقال وقال وهو مذهب الإمام مالك وقول الجمهور، مذهب الإمام مالك وقول الجمهور. أما عن الشافعي رحمه الله، الشافعي رأى أن النية دائما هي نية الحاكم، هي نية الحاكم. والصواب ما سمعت أن الإنسان إذا حلف فالأصل في اليمين هو على نية الحالف. أما إذا كان يحلف من قبل قاضٍ أو يحلف على حق، فاليمين على نية المحلف الذي يحلف اليمين، أو على نية خصمه، أو على نية خصمه، باستثناء ما لو كان الإنسان يعلم يقينا أنه مظلوم، وأنه لو حلف اليمين على نية المحلف ضاع حقه، فعند ذلك يحلفه على نيته ويوري عند ذلك في اليمين. ولذلك قال: فإذا وضع الحالف عن أضمر تأويلا يختلف عن الوضع الظاهر كان ذلك غير جائز. وقيل يجوز التورية إذا اضطر إليها بأن كان مظلوما، بأن كان مظلوما. طيب في بعض الأحيان القاضي لا يحلف، لا يحلف صاحب الحق، بل يأتي بشاهد يحلفه. لو أن الشاهد يعلم يقينا أن هذا الرجل صاحب حق، ولو حلف اليمين على نية القاضي ضاع حقه، ولو أنه وضع في اليمين حتى لا يضيع حق صاحب الحق، هل يجوز التورية؟ الجواب يجوز، لدلالة حديث سويد بن حمار حيث حلف هو إنقاذا لمن؟ إنقاذا لولي الحكم، فقال وأقسم أنه أخوه وعاد بذلك القوة في الدين. فبعض الأحيان القاضي يقول: تعلم بالله أن هذه الإيصالات عند فلان على سبيل وليس الاتجار ان قال لا هي عن التجاره سقط سقط القضيه، وان قال بل هو مال وفي الاصل هو مال فان الرجل ياخذ حقه. فهذا الرجل حاله كحال سويد، حاله كحال سويد في اليمين في هذه الحاله، وهذا فيما اذا كان يعلم يقينا صدق المدعي والمطالب. اذا قضيه الايمان قد سمعت ان اليمين ليس دائما على يمين المستحلف ولا دائما على يمين الحالف، ولكن المساله فيها تفصيل في هذه المساله وهو الذي سمعت. نعم.
قال الحكم بالشارع مع اليمين اذا لم تكن للمدعي يمينه سوى شارع واحد بينه يحكم الدعوى بشهاده هذا الشهيد ويمينه الدعوى، بما رواه الترمذي في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قضى في الحق بشهيدين، فان جاء بشهيدين اخذ حقه وان جاء بشهيد واحد حلف مع شهيد، وانما يحكم بالشهيد مع نبيه في جميع القضايا من الجلود والقصاص. وقصر بعض العلماء الحكم بالشهيد واليمين في الاموال وما يتعلق بها، والاحاديث القضاء بالشهيد واليمين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت وعشرون شخصا، قال الشافعي القضاء بشهيد واليمين لله يخالف ظاهر القران، لانه لا يمنع ان يكون اقل مما نص عليه، لانه لا يمنع ان يجوز اقل مما نص عليه. وبهذا قال ابو بكر وعليه وعمر وعبد العزيز والنور السابق والخلق، ومنهم مالك واصحابه والشافعي واتباعه واحمد واسحاق وابو عبيد وابو ثوب وداود، وهو الذي لا يجوز اجتهاده، ومنع من ذلك الاحناف والاوزاعي وزيد بن علي والزهري والنقعي وابن شبهما. وقال لا يحكم بشاهد لا يحكم بشاهد ويمين ابدا، والاحاديث التي وردت بهذه حجه عليه.
نعم، نحن سبق من قبل ان الشهاده على الزنا تكون بأربعة شهادات، ويكون من الذكور، والشهادة الأصل فيها في غير قضية الزنا تكون بشاهدين، إن كان ذلك في الحدود فيشترط أن يكون من الرجال فلا تشهد المرأة ولا تقبل شهادتها في قضايا الحدود والقصاص والزنا. إذا فعدد الشهود يختلف من حالة إلى أخرى، وجنس الشاهد يختلف. وأما في الحقوق المالية والمسائل المادية فالله سبحانه وتعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فدل ذلك على ان الشهاده تكون برجلين. قال فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فدل على ان شهاده المرأتين كشهاده الرجل، وهذا كما سبق فيما كان في حق او ميراث أو مال باستثناء الحدود والقصاص إلى غير ذلك. وشرع كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاصم رجل رجلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شهيداك أو يمينك، يعني ائت بالبينة بالشهيدين، فإن لم تأت بالبينة فماذا؟ فيمين خصم. فقال والله انه كافر سيحلف. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس لك الا هذا. فهنا ذهب الحنفيه الى ان الشهاده إما أن يكون الإنسان قد أتى بالبينة والبينة أن يأتي بشهدين. قالوا دل على ذلك الآية واستشهدوا شهيدين من رجالهم، فإن لم يكونا فرجل وامرأة، لم يقل فشاهد ويمين. يكون المدعي في قضية من القضايا قيل له هذا الدليل على دعواك، قال ليس معي دليل، الشهود قال ما عندي إلا شاهد. يبقى قال البعض كالحنفية يتحول اليمين عند من؟ عند المتهم المدعى عليه. لكن جمهور العلماء قالوا إن لم يكن معه إلا شاهد فيغلب جانبه لمعه شاهد، ولكن لأنه لم يأتي بالعدد الكامل وهو بشاهدين فيكون شاهده مع يمينه، يأتي الشاهد ويحلف. مثلا أنا الآن دعيت على زيد أنه أخذ مني سلعة الفلانية، ماذا يقول لي القاضي الآن؟ سيقول لي ماذا؟ البينة. سأقول لي أنا هذا البينة، ما المدعي؟ أنا المدعي، أنا أدعي أن فلان أخذ مني السلعة الفلانية، أنا المدعي ولا هو المدعي؟ أنا المدعي، أنا المدعي. وزيد هذا يسمى ماذا؟ مدعي. ذهبنا للقاضي قلت في هذا الرجل أخذ مني السلعة الفلانية، القاضي سيقول ماذا؟ هذا البينة، كنت ليس عندي بينة ولكن عندي شاهد واحد. الحنفية يقولون لا يقع هذا الشيء، مفترض أن يأتي ماذا؟ بشهدين، لا الله تعالى يقول وأشهدوا شهيدين واستشهدوا شهيدين من رجال، فإن يخشي رجلين ولا رجل وامرأتين فعند ذلك إذ لم يأتي بالبينة يتحول الأمر على من؟ المدعى عليه، يأتي باليمين. لكنه يأتي باليمين عند عدم وجود شهد. قالوا معلش لأن الحديث والآية يقصد البينة في شهدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل شهدك أو يمينه. أجاب الحافظ بن حجر على الحنفية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك الحصر، ولكن أرد بذلك الأغلب، فأغلب الشهادة تكون بشهدين. ثم قال أن نجمع ما بين النصوص، فقد ورد من حديث ابن عباس عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. كيف قضى بالشاهد واليمين؟ أنا لما قلت ليس معي إلا شهد صار جانبي أنا أقوى من جانب المدعى عليه، واليمين تكون في جانب الجانب الأقوى المدعى عليه. إذ لم آتي بشهود جانبه أقوى، لأن الأصل معه في عدم اشتغال ذمته بحق ما كانش سلعة. فلما أوجدت أنا الشاهد صار جانب دعواي أنا الأقوى فتتحول اليمين إلي أنا. يبقى الشاهد يشهد وأنا مدعي أقسم بالله أن فلانا قد أخذ مني السلعة الفلانية في اليوم الفلاني ولم يدفع حقها، فيغلب جانبي ويحكم لي بالشاهد ويميني أنا المدعي. طيب إذا لم يكن معي شاهد وليس معي بينة، اليمين تكون عند من؟ عند المدعى عليه. واضح؟ إذا قضية الشاهد واليمين معنى ذلك أن المدعي الأصل أن يأتي بشاهدين، فإن أتى بشاهدين ما فيش يمين، يحكم له لأنه أتى بماذا؟ بالشهود. فإذا لم يأتي المدعي بالشهود كان اليمين على المدعى عليه، فإن أتى المدعي بشاهد فإنه يحلف اليمين، فإن أتى بمرأتين، فإن أتى بشهادة المرأتين يكون الحاكم اليمين عند من؟ تعملوش كده، لأن كده ما تهمش مدعى ولا مدعى عليه، هو عند المدعي أو المدعى عليه عند من؟ المرأتين. احنا قلنا شهادة المرأتين بكم؟ لأن المرأتين شهادتهما بشهادة رجل فيكون عليه اليمين. طيب أتى بأربعة نسوة يشهدنا له أن له الحق، من الذي يحق اليمين؟ المدعى عليه. في الجميل لأن أربع شهادات النسوة صارت بشهادة رجلين، والإنسان لو أتى بشهادة رجلين ليس حاجة من اليمين، خلاص أتى بالبينة. هذا في هذه الحالة ماذا؟ بالبينة. إذا ما دام إليه حنفية في إبطال الشاهد واليمين قول مرجوح، والراجح ما دام إليه جمهور السلف، وجمهور السلف قضى بالشاهد واليمين، ودل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، وقد رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 22 حديثا كثيرة، وعمل على ذلك السلف، قضى في ذلك أبو بكر وعلي وعمر بن عبد العزيز والإمام مالك والشافعي وأتباع الإمام أحمد. إذا فالراجح في هذه القضية أنه لو أتى المدعي بشاهد واحد فعند ذلك يحلف اليمين مع الشاهد، فإن أتى بشاهدين فعند ذلك لا يحلف لا المدعي ولا المدعى عليه. فإن أتى بامرأة واحدة فإن ذلك اليمين يكون على المدعى عليه، فإن أتى بامرأتين يكون اليمين مع المدعي، فإن أتى وهكذا. نعم.
القبيلة من صوابعها، القبيلة هي الأمارة التي بلغت حتى اليقين، ومثالها
ومن القرائن التي هي مجرد احتمالات.
الأمر الذي ترجح أحد الجوانب عند الاشتداد. وذكر الفقهاء أن القرائن لا يعمل بها في الحدود، لأن الحدود تدرى بالشبهات ولا بالاختصاص كذلك، ولكن يعمل القرائن في القرائن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهد الحجر، فلو أن رجلا ادعى على امرأة أن الذي وضعته هو منه وليس من زوجه، فالأصل أن الولد للفراش، هذه المرأة زوجة هذا الرجل، حتى وإن ثبت أنه قد وقع بها في الزنا فليس له إلا الحد لاعترافه على نفسه. ولذلك قال الولد للفراش لأن القرينة تدل على أنه ولد على هذا الفراش، وصاحب هذا الفراش هو فلان، والمرأة هي فراش هذا الرجل، فالولد ولد. ولعهد الحجر ليس له من وراء هذه الدعوة إلا الحجر الذي يكون في رأسه وصدره ويقتل به رجما، فلم يكتفي من وراء هذه الدعوة إلا الحد. وعند النبي صلى الله عليه وسلم للقرائن بل كان الناس يعملون بها، كان القيادة، والقيادة هو مراعاة الشباب، وكذلك الأثر، كما قال الأعرابي البعض تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فإذا ما وجدت أثرا في الرمال دل على سائر صار في هذا الطريق، وإذا ما وجدت بعرة دلت على وجود بعير مر من هذا المكان. فالعمل بالأثر هذه من عمل القرائن، كذلك القيادة. عند أن دخل الرجل فوجد زيد رضي الله تعالى عنه وأسامة وقد أخرج أو تغطي بغطاء، فإذا بأقدامهم قد ظهرت من تحت الغطاء، كان أحدهما أبيض والآخر أسود. ولذلك تكلم البعض في هذا النسب بين زيد وأسامة، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل يعمل في القيادة، يعني ينظر في الولد وفي أبيه، يقول هذا المناخير، هذا الرجل، إن هذا الرجل، كيف عرفت؟ قل الأنف، العين، الحاجبين، الأذن، الجبهة، الأصابع، لهم أمارات معينة يستطيعون بأقل القرائن أن يدلل على أن هذا الولد هذا عين. فنظر إلى الأقدام ولم يروا سلمة ولا زين، قد تغطي بالحافل، فقال والله إن هذه أقدام لم تكتب، ولا يعرف القصة والقضية، ولكن يرى أقدام قدمين سوداوين وهذا قدمين أبيضين، استغرب هذا الشيء البياض والسواد مع التشابه لا في اللون ولكن في الخلق، فقال هذه أقدام من هذه الأقدام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرحا لعائشة رضي الله تعالى عنها فقال أما سمعت ما قال المبلغي هذا الرجل الذي يعمل في القيادة؟ الأصل ثبوت النسب في الشكيك، ولكن لما دعم قول هذا القائف والقيادة معمول بها عند العرب ما يرد على تشكيك ووسوسة الموسوسين فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالعمل بالقيادة عمل مشروع وكان موجودا. إذا القرينة هي الأمارة التي تدل على احتمال فتقوي. ولذلك يعقوب عليه السلام عند أن جاء أبناؤه وجاءوا على قميصه بدم كاذب
قال هل سوال لكم أنفسكم أمرا؟ سبحان الله، قد أتوا على قميصي بدم ولم يأخذ هذا الدم إلى المختبرات ولم يحلل ويأخذ الحامض النووي لهذا الدم، فلماذا يقول قد سوالت لكم أنفسكم أمرا؟ لماذا؟ لأن ما مر في هذا القميص فإذا به قميصا سليما لم يخدش بخدش، ذئب اقتبس من بداخل القميص فقطعه أشلاء وقطعا أكل افترس، وهذا القميص قميص مفترس ما زال سليما لم يخدش بخدش. إذا كيف هذا؟ يعني قبل أن يؤكل خلع قميصه حتى لا يشوش على الذئب في حياته. فلما نظر لذلك نظر القرينة، القرينة تدل على احتمالات أو كان هناك احتمالات، احتمال الكذب واحتمال الصدق. لما نظر القميص هذه القرينة رجعت جانب الكذب إلى حد الظن الغالب بل اليقين. ما هو اليقين؟ انتظار يعقوب عليه السلام، انتظاره لولده وتشوقه وصبره ولم يفقد الامل ان يوسف ما زال حيا، ما زال حيا حتى ابناؤه الذي وضعوه في البئر تخيلوا بعد ذلك انه قد هلك وقد ذهب، ولذلك هاجموا عليه بالكلام وطعنوا فيه وفي يعني قضيه تعلمه ومحبته لابنه. اذا هذا عمل بالقريب، ولذلك كان هذا الامر وهو قضيه النظر في الاثر واتباع الاثر والتعرف على الشبه من الامور. ولذلك قال ابن القيم ولا يقف ظهور الحق على امر معين لا فائده في تخصيصه به مع مساواه غيره في ظهور الحق او رجحان عليه ترجيحا لا يمكن جهده ولا
love.
مثل ابن القيم رحمه الله كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه. ما معنى؟ معلوم مثلا الإنسان الذي يمتلك شيئا في يده، هذه دلالة قوية على أنه يملك. ولذلك لو أن رجلا ادعى أن هذا البيت أو هذا المحل هو محله وهو بيته وهو ساكن فيه، فيحكم له مباشرة أنه ملك. لماذا؟ لدلالة التملك، هو في العين. فلو أن رجلا يحمل كيسا وادعى رجل أن ما في يده ملكه، فهذا المدعي عليه البين. لماذا طلب المدعي هنا البين؟ لأن جانب المدعى عليه صاحب الكيس الذي في يده أقوى منه. الأصل أنه في يده فهو ما ملكه. فإذا كانت بينه كان اليمين عند من؟ صاحب الكيس. أعطيناه اليمين والقول قوله، لأن الأصل أن ما دامت السلعة والكيس يده أنه الذي يحرم اليمين. هل هذه القضية دائما؟ قال لا، فالنفس شاهد. وقضية القرائن قد تقوي، قال كترجيح الشاهد الحال على مجرد اليد. ايه هو شاهد الحال؟ رجل يبتغي جاكتا ويحمل في يده جاكتا اخر، وهذا الرجل يلبس الكرافات ويلبس بنطالا ويدعي ان الجاكتا الموجوده في يد الاخر منه. هذه جاكتا في يده، ولكن القرينة تدل على أنها مسروقة، لأن الأصل مش إنسان يلبس جاكيت ويعمل في يده جاكيت استثني، مفيش إنسان لابس القميص ولابس كرافتة وبدون البدلة. وأيضا تزداد القرينة لو أن نفس الجاكيت من نفس قماش البنطلون أدت القرينة. لماذا قدمنا شاهد الحال الآن والقرائن على تملك هذا الإنسان في اليد؟ قدمنا ذلك للقرين، إذا فالقرائن هنا أيضا القاضي له أن يعمل بالقرين إذا لم يأتي الدليل ولم تأتي البينة، وهذا يعود إلى فهمه ويعود إلى توفيق الله تعالى له. قال الترجيح شاهد الحال على وبيد عمامة أخرى. رجل معروف دائما بغض رأسه، فإذا الرجل يجري ويقول ادركوني فلان هذا يقدر يصدر الكوفية التي في يده، صاحب الكوفية في يده ومش على رأسه حاجة، والآخر يقول لا هذه كوفيتي. فالقريبة هنا تقول هذا الرجل معروف كشيخ مثلا لا يمشي دائما حسب الرأس، وهذا الذي يحمل الكوفية لا يعرف أصلا بغطية الرأس، يبقى الكوفية كوفية من؟ كوفية من سرقة كوفية صاحب الذي عرف دائما بلبس أو بزي معين. طيب العمل هذا عدل لماذا؟ لقضية القريب. قال وبيد عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو، يعني يجري إثره أو في إثره، ولا عاد له بكشف رأسه. فبينه الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد، يعني تملك الآخر. فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة، لا يهمل هذه البينات، ويضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته. وهذا لأن الشرع أعطى حرية للقاضي، القاضي العادل الذي يريد الحق وأن يفصل في نزاع المتخاصمين بالحق، فلم يقيده في قضية القرائن خلاف الأحكام الوضعية. فثبت أن القاضي قد نظر له بالقرائن صدقا
أو صدق المدعى عليه ولا يستطيع. لماذا؟ لأنه يريد بينات دلائل يقينية. مع أن القرائن تدل على خلاف ذلك. لماذا؟ لأنه يرى أن القانون يزيد في ذلك. يرى أن القانون يحطه في موقف معين لا بد أن يلتزم به، وإلا لتعرض للعقاب أو المساءلة أو قول آخر. فذلك جعل هناك تضييق على الطغاة، ومن أجل ذلك صار كثير من حقوق الناس تضيع هذا السبب ويغلب فيها الناس بسبب ذلك. نعم، نريد ما ننتهي من هذا الباب. طب على كل قال، واختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، وعند الحنابلة أنه إذا اختلف الشخصان ووجد ظاهر لأحدهما عمل به، فلو تنازع الزوجان في قماش البيت، فما يصلح للرجل فهو له، وما يصلح للمرأة فهو لها، وما يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة، وإن كان بأيديهما تحالفا وتناصفا. فإن قولت يد أحدهما مثل حيوان يسوقه شخص ويركبه شخص آخر فهو للراكب لقوة يده. هذا كله على القرار. لو فرض مثلا أن وقع النساء بين امرأتين، الرجل متزوج بامرأتين، فادعت كل امرأة على الأخرى أن لها هذا المتاع، ينظر إن كان في بيت واحد قسم بينهما، وإن كان في بيتين فكل امرأة تختص بما في بيتها. أما إذا كان خلاف بين الرجل والمرأة في متاع البيت فرجع في ذلك العرف، معروف الرجل به غرفة أمه بالسكرى بكذا، فيحكم له بما جرى العرف بأنه يقوم بشرعه، ويحكم للمرأة لو قالت أنا لي كل شيء وهو ليس له شيء وليس هناك قيمة مكتوبة، عند ذلك يقال أصل أن المرأة والقرينة تأتي بالصابون أو بالأنتريك تأتي بالعشرة تأتي بالسفير وتأتي بالسجاد بحسب المتعارف عليه، إذا يعود في ذلك إلى القرائن وإلى الغرف المعمول به. قال البينة الخطية والوثائق الموثق الموثوق بها. قال لما اعتاد الناس التعامل بالسكوك يعني العقود واعتمدوا عليها أسرار العلماء من المتأخرين بقبول الخط والعمل به، وأخذ وأخذت بذلك مجال الأحكام العدلية، وقبلت الإثبات بسقوط الدين وقيود التجار وغيرها إذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع، واعتبرت الإقرار بكتابة إقرار باللسان، وكذلك يعمل بالأوراق الرسمية إذا كانت خالية من التزوير والفساد. هذا في باب الشرع. ولذلك الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. فهذه الشهادة إما أن تكون هناك شهود، وإما أن تكون هذه الشهادة مكتوبة ولا كاتب ولا شهيد، إما أن تكون مكتوبة. فإذا تمت من التزوير فهي وثيقة وشهادة وبينة للحق. والله تعالى يقول هنا مع أسئلة، يقول أو تقول المرأة عندنا انفلات ريح ولكن يكون في كل شهر أربع أو خمس أيام بسبب تعب القولون، أو عندما تأكل شيئا في زيت أو سم، فهل تعامل في هذا من سلس البول؟ معلوم أن من ابتلاه عافانا الله وإياكم والمسلمين بمرض كسلس البول، أن الفقهاء رحمهم الله سلس البول أن ينزل من الرجل قطرات متوالية لا يستطيع أن يتحكم في مثل هذه القطرات. فالعلماء يقولون إذا سعى هذا الرجل في العلاج وفي الطب ومع ذلك استمر به هذا البأس، فعند ذلك من التخفيف الذي اختفه الشارع وجاء في شرعنا في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فان هذا الرجل يجعل منديلا او شيئا يحول بينه وبين هذا الخارج وبين ثوبه حتى لا يتنجس، ويتوضا عند دخول وقت كل صلاه، فاذا اذن المؤذن قام فتوضا وصلى، ولا يضره ما نزل بعد ذلك منه. وقيس بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة. فهذه المرأة التي يخرج منها هذا الريح أو الرجل الذي يكون عنده امتلاك ريح دائما فكذلك توضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضره ما يخرج منه لا سيما إن سعى عند الطبيب في التوضؤ من ذلك ولكن ما قدر الله له شفاء. لكن هذه المرأة تقول بها هذا الأمر بسبب قولون وبسبب مثل هذه الأطعمة التي تؤدي إلى تضخم القولون وغير ذلك عليها أن تتجنب مثل هذه المطاعم أولا وأن تسعى كذلك عند الطبيبة المسلمة في ذلك. فإن استمر ذلك عليها في هذه الأيام الخمس أو الأربع حالها في حال المستحاضة تتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضرها ما يخرج منها. أيضا تقول رجل جاء له رصيد يعني المحمول قدر خمس جنيهات ولا يعرف من أين أتى له هذا الرصيد فماذا يفعل في هذا المال الخطأ وما منش مال وأجاله عدد من الدقائق مقابل خمس جنيهات. ففي الغالب الإنسان يعلم من الذي حول الرصيد فإما أن يعيد إلى نفس الطالب الذي حول إليه. بعض الناس يقول طيب وحول إليه البائع بدل أن يحول ليس لك سواء من البائع أو من صاحب المحمول المهم قال جاء إليك مال عن طريق خطأ وأنت تعلم مصدر هذا الخطأ برقم الهاتف الذي حول لك فعليك أن تعيد هذا المال له. ولكن تنتبه إلى الاحتيال لأن البعض أيضا جاء بعض المسائل يحتال كأنه أرسل إليك تقول وصلك 10 أو 20 الرصيد بعشرين جنيه وفي حقيقة الأمر لم يصل بل هو أرسل لك رسالة ليست من شركة ولا من تحويل. فبعض الناس من أهل الخير والطيبين يروح باعت رصيد بعشرين جنيه إلى الرقم الذي جاءه منه الرصيد وهذا الرقم أصلا أرسل له رسالة عادية ولم يرسل له رصيد. وقد ذكر هذا بعض الناس قال أن ابنته اتصلت عليه وقالت جاءني رصيد عن طريق الخطأ 10 جنيهات قال خلاص حولي نفس الرصيد بعت لي رصيد. قالت تليفوني مش فيه رصيد. طيب اذا كان تليفوني ليس فيه رصيد فكيف احول لك رصيد ب 10 جنيهات؟ فلما نظروا فإن هي رسالة مكذوبة أرسلت من باب ماذا؟ النصب والاحتيال. فينتهي الإنسان من ذلك. لكن صح أن هناك رصيد أرسل عليك أن تعيده. فرد كما يقول السائل لا يعرف مصدر الرصيد ولم يأتي رقم تليفون فعليك أن تستغل هذا الرصيد ولكن تتصدق بقيمته على نية صاحبه أو لصاحبه أيا كان. أيضا هنا سؤال يقول هل يجوز إعطاء زكاة الأم أو صدقة الأم لابنتها المسكينة وليست فقيرة وما هو حكم زكاة الأب أيضا؟ أنا لا أدري يعني هل هي أو هو يفرق بين المسكين والفقير أو لا لكن يقول هي مسكينة وليست فقيرة. على كل سواء فرقنا أو لم نفرق فالله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فيجوز أن تتصدق الأم على ابنتها المسكينة أو الفقيرة أو تخرج زكاتها لابنتها المسكينة أو الفقيرة لأنها هذه البنت لا سيما إذا كانت متزوجة شرطا تكون متزوجة لأن هذه البنت ليست من الأشخاص والأفراد الذين يجب على الأمة أن تنفق أو قد اجتزلت بنفقة لابنتها وتنوي بذلك الصدقة على زوجها والزكاة تخرج لمن للزوج. وكذلك الرب الذي زوج ابنها والبنت فقيرة وزوجها فقير أو مسكينة وزوجها مسكين ومسكين هنا الذي يأتيه من المال قبل نصف حاجته الأصلية. فلو كان مثلا يكفيه الشهر من مطعم وملبس ودراسة وعلاج 2000 جنيه والرجل يتقاضى 500 جنيه يعني أقل من النصف فهذا خطير. فإذا كان يتقاضى 1000 جنيه وحاجته مقدار 1000 جنيه فهذا مسكين. وهذا الضابط يضبطه بعض العلماء يقول إذا كان ما يدخل الإنسان أقل من نصف حاجته الأصلية فهو الفقير، فإذا كان نصف حاجته الأصلية فهو المسكين. فالبنت هذه التي تزوجت الوالد لا يلتزم لها بالنفقة شرعا، ولذلك إذا كانت بحاجة إلى المال فيجوز أن يتصدق عليها، ولو نرى بهذه الصدقة أنها لزوجها كان أفضل. نقول هذا شرط أن يكون لبائع القسط عين علما أنه تطلب منه أنواع كثيرة من السلع، علما أنه لو جهز عين يعني يكون له دكان ومخزن هذا مقصود عين ووضع فيها كل الأنواع التي تطلب منه ما بقي معه شيء من المال. المقصود أن البائع الذي يبيع القسط له سلع يبيع فيه ويشتري، فإذا كان ممن يشتغل مثلا في أنواع الأدوات الكهربائية فهذا يسمى معروف أنه يعمل أدوات الكهربائية. نعم لا يشترط أن يكون له مخازن وأن يكون له محلات، لكن بيع التقسيط يشترط فيه عدة شروط. الشرط الأول لا يتم لبيع التقسيط الاتفاق مع المشتري باتفاق ملزم، بمعنى أن يأخذ منه شيكا أو قسط أمانة أو أي نوع من أنواع الالتزام بدفع عقود إلى آخره، إلا بعد أن يشتري السلع وبعد أن يتملكها وبعد أن يحوزها في مكانه. فلو جاءني أنا رجل أشتري في التقسيط، جاءني رجل قال أريد ثلاجة، قلت له ما مواصفات الثلاجة؟ قال 20 قدم. بكم؟ قلت له بالمبلغ الفلاني. لا أكتب وأكتب شيكا ولا آخذ عليه إيصالا إلا بعد أن أشتري الثلاجة وآتي بها إلى محلي سواء كنت نجارا أو كنت أي شيء. بعد تملكي لها يأتي هذا الرجل المشتري الذي بيني وبينه المواعدة فقط بدون إلزام، يأتي بعد ذلك يتحمل ويشتري الثلاجة ويدفع المال، وليس لو ذاك أنا اشتريت أنا الثلاجة وأنا البائع بالقسط أو بالدين أو على حساب بيني وبين التاجر لا علاقة له بذلك. لكن لا يتم البيع بين بائع التقسيط والمشتري إلا بعد أن يتملك السلعة البائع أولا. أما قضية أنه يشترط أن يكون له مخزن أو محل هذا ليس شرطا في قضية البيع. يقول كل من المدعي والمدعى عليه يظن في نفسه أن معه الحق، وذلك من وجهة نظره، فكيف يوري عند القاضي؟ لا، ما قلنا يجوز التورير فيما إذا كان يعلم يقينا أنه مظلوم، فإذا علم أنه مظلوم حقيقة يأتي هنا قول إبراهيم بن يزيد النخعي أنه يجوز أن يوري في اليمين. تقول الشاجع في صدق المدعي ولم يره، فكيف يشهد على شيء لم يره؟ لا يجوز أن يشهد إلا على شيء قد رآه. أما قضية أنهم يعلمون في الغالب أنه صادق فلا يجوز الشهادة على مجرد الخبر الرهين. لكن المثال الذي ذكرته في رجل قام بتحرير إيصالات الأمانة بيده، والذي قام بتحرير إيصالات الأمانة بيده فعند ذلك يجوز أن يشهد